الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 28 بعد 103، والمقامة في يوم الخميس الموافق 13 من شهر ربيع الثاني لعام 43 و400 ألف، وهي بعنوان آداب وفوائد منثورة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: من الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه بل تصغي إليه إصغاء من لم يعرفه ولم يمر عليه، وتريه أنك استفدت منه كما كان ألباء الرجال يفعلونه.
نعم، هذه من جملة الآداب، والعلامة رحمه الله تعالى جعل في هذه الرسالة عدة آداب متناثرة، والدين كله آداب وأخلاق، فهناك الأدب مع الله عز وجل وهذا يتناول جميع حقوق، وهناك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الأدب مع علماء أمة الإسلام، هناك الأدب مع الأبوين، هناك الأدب مع الجيران، هناك الأدب مع الحيوانات، هناك الأدب مع النفس، هناك الأدب حتى مع الأعداء. فمع أعداء الدين، مع الكفار توجد آداب، هناك آداب إذا كان بيننا وبين الكفار عهد ميثاق، وكانوا في بلادنا بهذا العهد والميثاق، فمن الآداب ألا نعتدي عليهم، ومن الآداب ألا نقتل منهم أحدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهو الذي بيننا وبينه عهد لم يرح رائحة الجنة، مما يدل على أن قتله كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود في المدينة، ولم يغدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاهدهم، بل هم الذين غدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة، لم يغدر النبي. هناك آداب، هناك آداب حتى مع الكافر، حتى في لحظة القتال فهناك آداب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة غضب صلى الله عليه وسلم، ونهى عن قتل المرأة، ونهى عن قتل الصبي، ونهى عن قتل العابد في صومعته ولو كانت عبادته باطلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الشيخ الكبير. إذن الذي يقتل حال القتال مع الكفار هم المقاتلة الذين يقاتلون، أما من لم يقاتل فإنه لا يقتل. هذه أداب لا يعرفها العالم اليوم، العالم الذي يقول عالم التمدن والتحضر وعالم الإنسانية وعالم كذا، كل ذلك يذوب حين نرى لغة الغطرسة ولغة الكبرياء ولغة التعدي، اللغة التي لا تعرف رحمة. أما الإسلام فلا، فإذا كانوا يتهمون الإسلام بأنه دين السيف ودين السيف ودين الإرهاب ودين، نحن لا نقول الإسلام ليس دين السيف، الإسلام دين السيف ودين الرحمة، دين السيف ودين الكتاب، دين السيف ودين الدعوة. لكن السيف لمن وما صفته؟ سيفنا الناصر مرتبط بالكتاب، بكتابنا الهادي، فلا يوضع سيفنا إلا حيث أمر ربنا صلى الله تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم: هاتوا سيفا في العالم يقارب، فضلا أن يماثل سيف الإسلام في عدله، سيف الإسلام في عدم تعديه. أولا، السيف عندنا لماذا؟ من أجل ثروات ومن أجل أخذ أراضي لمجرد أراضي؟ أبدا، السيف عندنا ليعبد الناس جميعا رب العالمين، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. أمرت أن أقاتل الناس ليه؟ من أجل الاستيلاء على أراضي، من أجل إظهار قوة القوى العالمية؟ أبدا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، حينئذ يتوقف القتال. نحن ما نقاتل المسلمين، إنما نقاتل كفارا. ومتى نقاتل الكفار؟ لا نبتدئهم بالقتال، وإنما نبدأ أولا بعرض الإسلام. فإن أبوا فالجزية إذا بذلوها حتى نتمكن من دعوتهم إلى الله، فإن أبوا فالقتال. إذن القتال عندنا، السيف عندنا المرحلة الثالثة وليس المرحلة الأولى. والسيف عندنا ليكون الدين كله لله، ليس من أجل جمع أموال ولا من أجل جمع دنيا ولا من أجل إظهار القوة ولا إلى آخره. ثم إذا كانوا يقولون الإسلام دين السيف، ولأن في الإسلام جهاد في سبيل الله، قالوا الإسلام دين السيف واتهموه، نقول لهم: وهل أنتم بلا سيف؟ هل ما عندكم سيف؟ أنتم تعاتبون المسلمين لأن عندهم سيفا، مع أنه سيف منضبط بالكتاب الهادي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أنتم أمم بلا سيف؟ متى نحت أمة سيفها؟ متى؟ أخبرون عن أمة بلا سيف حتى تكون أمة الإسلام بلا سيف. أي أمة؟ أمة اليهود بلا سيف، أمة النصارى بلا سيف. لماذا السيف في الإسلام جريمة وفي غيره فضيلة؟ لماذا السيف في الإسلام اعتداء والسيف في غير الإسلام من أجل حقوق الإنسانية، مع أن الواقع خلاف ذلك؟ إذن السيف موجود الموجود، ولا يكون المطلوب هو إلغاء السيف، إنما المطلوب المقارنة بين السيوف لنعلم أي سيف الذي ينطلق من العدل والذي ينطلق من الرحمة. فسيفنا سيف يدرس، ولهذا لا فرق، لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف، وبين قول النبي وقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن سيفنا رحمة وليس يعارض الرحمة، سيفنا رحمة وليس يعارض الرحمة. نعم. ولهذا النبي عاتب أسامة بن زيد لما قتل رجل بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أنه كان يبادله الضربات حتى إذا عليه أسامة قال لا إله إلا الله فقتل أسامة. فلما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنما قال تعوذا، يعني اتقاء القتل. قال: هل شققت عن قلبك؟ فسيفنا لا يوضع إلا بالكتاب الهادي. ولاد عندنا كلمتان هما شعار الإسلام: السيف الناصر والكتاب الهادي. سيفنا الناصر ليس بلا كتاب، سيفنا مضبوط، مضبوط بالكتاب. سيفنا لا ينزل إلا حيث أمر الله سبحانه وتعالى. انظر، نحن نقول ونحن في بلاد الإسلام لا يجوز قتل غير المسلم في بلادنا، إذا دخل بعهد، إذا دخل بأمان، إذا كان بيننا وبينه ميثاق. ولهذا عندنا في الشريعة أوصاف: هناك المعاهد، هناك المستأمن، وهناك الذمي. كلها دي أوصاف للكفار. المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، لا يجوز إحداث تفجيرات في قلب أمريكا ولا في قلب بريطانيا ولا في قلب السويس. تخيل، نقول المسلم إذا فجر وقتل هناك في مراكز تجارية أو مطارات أو غيرها في هناك في بلاد الكفر، نقول لا يجوز، لأن بيننا وبينهم عهد. أدخلوك بأمان فلا بد أن تكون على قدر هذا الأمان. فكيف في بلادنا؟ فكيف في بلادنا؟ فلا نعرف هذا. لسنا كبيت مقدس، وليس كداعش، وليس كتنظيم قاعدة، وليس كذا. ويقول جهاد في سبيل الله، هذا في سبيل الشيطان، ما هو في سبيل الله. في سبيل الله ينضبط بكتاب الله، الجهاد في سبيل الله ينضبط بكتاب الله. لأن ما عندنا السيف فقط، احنا عندنا سيف بكتاب، سيف بدليل. أتصلي بدليل؟ نعم. أتصوم بدليل؟ نعم. جاهد بدليل. أتصلي وراء إمام؟ نعم. فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. كذلك لا تجاهد إلا بإمام. صلي بإمام وجاهد بإمام. إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام والتقى به. أداب. كلمة الأداب عندنا تظن أداب فقط أداب العطاس وأداب التثاؤب وأداب النوم والأكل والشرب. الإسلام كله أداب، كل الإسلام أداب. فلهذا حق للمسلم أن يعتز بدينه، لكن الدين الصحيح دين محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ليس دين فلان أو علان، وليس دين جماعة أو حزب، دين النبي والصحابة. هذا هو الذي نعتز به، لأنه الشريعة التي من أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا. نعم. فمن هذه الأداب الطيبة أدب الحديث. أدب الحديث، إذا حدثك رجل بحديث ثم إنه قال معلومة أنت تعرفها، ما هو الأدب معه؟ يا أخي ما تكلمش، عارفين الكلام ده من زمان، هذا لا تتكلم، أنا أعرف هذا، أعرف هذا، أعرف هذا. أنت فرحان بالمعلومة هذه وكأنك جئت بالذئب من ذيله. أنا أعلم، لا، هذا ليس من الأدب، ولو كنت تعرف، بل أشعره أنك تعرف. ما شاء الله، جيد والله، جزاك الله خير، طيب جدا هذا، ما شاء الله، تبارك الله، هذا أدب. لا تكسر نفسه، ومراعاة الأحاسيس أدب إسلامي رفيع. ولا تظن أن هؤلاء كانوا يعيشون في صحراء وبيداء وإبل وكذا، ولك هؤلاء أجلاف ما يدرون أبدا. قمة الرقي، قمة الرقي، قمة الأدب، قمة المحافظة على المشاعر. يا أخي، إسلام راعى مشاعر الحيوانات، كيف بمشاعر البشر؟ في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجل قال تعالى، وكان جمل قد همهم في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا صاحب الجمل، نعم جملك يشكوك أنك تشق عليه. جمل، أي نعم، بل وأعظم من ذلك، دخلت امرأة النار في امرأة قتلت، لا لا، في هرة حبست. عارفين الهرة؟ القط. في هرة حبست، لا هي التي أطعمت، ولا هي التي تركت تأكل من خشاش الأرض. ولهذا لما نأتي باب العصافير ونضعها في القفص وننفق عليها، لا، براءة. فما في مشكلة في حبس الحيوان إذا كان على وجه الأنس به مع إطعامه وإكرامه، أما على وجه تعذيبه فلا يجوز، فلا يجوز. وقد استدل على ذلك بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عمير، يا أبا عمير من فعل المغير، عنده طائر معه، يعني محبوس معه، ربطه معه، فلا إشكال في هذا إذا كنت تطعمه وتنفقه عليه. فإسلام يراعي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، المهم، وجد طائرا يرفرف مثل الحمامة، مثل كذا، ترفرف بأجنحتها، فعرف النبي أن عشا كان لها في أولادها، فالصحابة كانوا قد أخذوا أولادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من فجع هذه بولده، رد ولدها إليه. سبحان الله، تعال إلى تقدير التقدير والمراعاة. النبي رأى ابنة الحاتم الطائي في الأسرى يوما، قالوا هذه ابنة حاتم الطائي، كان أكرم من أكرم العرب، وإن مات كافرا، لكن ماذا قال النبي؟ قال فكوها، فإن أباها كان يحب الكرم. سبحان الله، أمر عجيب. لو تتكلم عن مشاعر عن أحاسيس، أمر عجيب. أقول وصلت إلى الحيوانات، وصلت إلى الطيور، كيف بالبشر؟ النبي يراعي صلى الله عليه وسلم هذا بأبي هو وأمي. فالإسلام كله أداب، كله مشاعر، كله أحاسيس. ولهذا من المغالطات أن يقال هؤلاء أصحاب اللحية رجل أتوى تدخل في الحياة دي، ده حياة معقدة، ده ناس ما عندهاش مشاعر، ده ناس ما أدري إيه، ده ناس إيه، لأنك ما رأيتهم على حقيقتها، أو للأسف الشديد شوه صورة الإسلام أناس ما عرفوا الإسلام معرفة صحيحة. لكن لو عرفوا الإسلام في المشاعر، عرفوا الإسلام في المشاعر، عرفوا في كذا، سبحان الله. أما يقدم لهذا الدين الصورة العظيمة. والله يا إخواني كنت أذكر وأنا في تربية عملية، تربية عملية لسه طالب في سنة رابعة، رابعة سنة رابعة كلية، وودونا مدرسة فيها مدرسة ثانوية ودبلوم معلمين، وأدخل وأنا ببنطال القصير، وكان يومها ما في لحية فضلا تكاد تكون، ما نادر جدا أدخل، أول ما أدخل يضحكوا علي، والله يا أخوان أقول السلام عليكم، واحد يردوا عشرة ما يردوش يضحكوا علي. هذا جاي من هذا أصلا، أعطينا إيه هذا ولا فهم إيه ده ولا إيه ده بالضبط. كان هذه بعد أحداث مقتل السادات يعني سنتين ثلاثة، وأبدأ الكلام وأتكلم في الحصة وكذا، تنتهي الحصة والله ما يريد أن أخرج، ويستأذن من المدرس الذي بعدي، لأنه ما يتوقعون أن عندك ذي كلمة، واللي أنت عاوزين العيال بقى اللي بتحب وتعمل، خد بقى على أعلى مستوى فهمك ودرسك وعارف بتقول إيه، وعارف حاجة عجيبة، حياة زوجي عايز يا ابن زوجة كيف الحياة، يسمعون كلاما. هذا مو واحد بقى جاي يقول لهم اعلموا أن النار وأن الجنة وأن، فشوه الإسلام أمثال هؤلاء الذين قدموا صورة التعدي وصورة إنما تمثل منهجهم لا تمثل دين الله سبحانه وتعالى. إنما والله 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 لو سمع الناس من العلماء بحق، طلبة العلم بالصدق، والله لعلم أن نجاتهم في منهج هؤلاء، جمع بين علم وعمل، جمع بين علم وخلق، جمع بين مشاعر وأحاسيس، وفي نفس الوقت عدم تبيع دين الله عز وجل، عدم تبيع دين الله. تمد المرأة إلي يدها لن أصافحك، ولكن يرحمك الله، أعلم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، والله أنا ما أريد إحراجك، ولكن هكذا السنة، وأنت أولى بتطبيقها وأنت أولى بتنفيذها، حببها في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأداب، تصغي إلى من يحدثك ولا تستهن بمعلومته، وإنما أتركه يتكلم. نعم.
وفيه من الفوائد تنشيط المحدث وإدخال السرور عليه، وسلامتك من العجب بنفسك، وسلامتك من سوء الأدب، فإن منازعة المحدث حديثه من سوء الأدب.
أنت أطرد ذلك أنت، يعني أطرد عن نفسك لو حدثت واحدا بحديث أو ذكرت له معلومة فقال لك يا رجل أنا أعرف أنت فرحان بي، أنا أعرف من 20 سنة، أطرد بهذا؟ أنت ما ترضى، كذلك لا ترضاه لغيرك. نعم خصوصا هذا في التحديث، حتى مع الزوجة، حتى مع الزوجة، الزوجة ممكن تعملك شيء تقول لك يعني أنا هذا من أجلك، والله أنا تعبت، وصراحة الملح ما فيش، الملح ما فيش، ولا الملح زائد، ولا الله المستعان، ماذا تصنع به؟ امرأتك من 3 ساعات 4 ساعات من الصباح تعمل لك أكل ما شاء الله تبارك الله، وودها أنها تقدم لك شيئا، ولكن الملح ما، يا الله ما شاء الله تبارك الله عجيب، والله والله أول مرة أكل هذه فعلا، أول والله ما سبق لي، سبحان الله، شم من أول شيء. طب بس هذا الشم ده لو ما شطش يعني باللون، طب لو شط باللون، زمان انا كنت احب اللون ده جدا، كان تم امي شط كذا كان جميل جدا، كنت ابحث عن كده، طبعا احنا كلنا بحثنا عن الصح ولا شيخ، لا بحثنا الشياط هذه دي لذيذه جدا، فلماذا صارت جريمه عند زوجتك؟ خلاص كنت لذيذه ما شاء الله تبارك الله لذيذه، فاولى الناس بهذا الزوجه، أولى الناس بهذا الزوجة. فسبحان الله يا أخواني الأداب عظيمة جدا لو رعيناها، وأكثر سبحان الله الشحناء والبغضاء الذي يكون بين الناس بعدم مراعاة مشاعر الآخرين. لماذا لا تأخذ حقك بالأدب؟ لماذا أنت مصر على ما يقوله الناس؟ لا لا تسكت حتى أقول لك الناس، أطلق يا أخي، ما أحد قال لك أترك حقك، لكن اطلبه بادب، اطلبه بالاسلوب الطيب، اسلبه بالاطباء. بالله عليك اما واحد يعطيك دين عليه ويعطيك له تاخذه وتضع كذا، ولا تقول له خلي خلي يا اخي ما طب بس خلي شويه خلي شوي. وانت في حاجه مساله وانت تعلم انه هو سيعطيك حقك، لكن انظر الى هذا الامر يترك بصمه عندك. يا اخواني نحن نحب من الناس ان يتعامل معه بلطف، ولو كنت اعلم اعلم ان هذا الانسان انما يقول كلمات لم ينفذها، لكن اولى من ان يقول كلمات تجرحني. خلي جملني بكلمات ولو انا اعلم ما ما ينفذها ولا يطبقها. زمان واحنا بنعمل يمر الواحد والواحد يعمل في الحق السلام عليكم عنكم خل عنك هو مش ينزل، لكن هذه الكلمه طيبه كلمه جميله. تحتك شيء تحتك كذا هعين معاك اشيل معاك اعمل كذا اسوي كذا. الانسان مشاعر، ما الذي يفرق بين الانسان وبين الحيوان يا اخواني؟ ما الذي يفرق الانسان وبين سائر الكائنات انما هي جمله مشاعر، جملة مشاعر. هذه الجملة المشاعر لابد أن تراعى وأن يتأدب بأدبها وأن تراعى حقوقها. جملة المشاعر هذه بالله عليك سبحان الله، شوف سبحان الله هي يد وتوضع بنفس القدر، يد توضع هكذا عليك فتكون تهديدا وتوضع عليك فتكون رحمة، نفس القدر نفس القدر نفس القدر. الله يبارك فيك يا أخي، الله يبارك، ما تحتاجش أي شيء. يا سلام يد حانية هي نفسه بنفس القدر. طيب الأيام بالحاضر سبحان الله هي نفس اليد، لكن اللي اختلف إيه؟ بس هذا هو اختلاف الكلمة، هي نفس اليد نفس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نوع البر، نوع الصدقة، نوع التعامل. ابتسامة فشخ الصدقة تعين على دابة صدقة تدل على كذا صدقة. إذا الصدقة متنوعة، الصدقة مو بمال يا أخوان تعطيه، هذا واحد من الصدقة. والله والله أعظم من ذلك الكلمة الطيبة، والله إن الكلمة الطيبة لا أعظم. ولهذا وأما السائل فلا تنهر، لو ما عندك مال لا تنهر سائلا، رده بالكلمة الجميلة الطيبة. أما قال أباؤنا في المثل ايه؟ لئيني ولا تغديني، لئيني ولا تغديني، عاملني يا اخي كويس تتغديني وتغديني احسن شيء. قول والله هذه البطه كانت للعيال بس انا اعمل ايه بقى، امر الله خدها وخلاص وامر الى الله. لا ها لكن والله كذا تعتذر، لو جبت الجبن لو جبت كسره خبز. فاذا هذه هي الكلمة الطيبة صدقة. فالصدقة بالمال قس من أقسام الصدقة، ولا في الصدقة أعم. فجملة هذه المشاعر لابد أن تراعى ومهمة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما خاطب هرقل ماذا قال؟ من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم. أما بعد أسنتها كيف فعلت هذه الكلمة في هرقل وكيف جمع؟ ولولا إرادة الدنيا لأسلم. ولهذا وقال ولو أخلص إليه وكذا، لو علمت أن أخلص إليه إلا ركبت إليه حتى أغسل عن قدميه أو كما قال. فالكلمة مهمة، ولهذا فتح المسلمون بلدان العالم يا إخواني بأدب وأخلاق. المسلمون ما تعلموا لغات بلاد الهند والسند وقرابة الصين والأندلس، المسلمون ما تعلموا لغات، إنما كانت لغة الإحسان، لغة الأدب، لغة القدوة. ولهذا النبي لما ربط ثمامة في سرية المسجد وكان مشركا، لما ربط ثلاثة أيام ربطوا لغرض، ربط ليرى المسلمين، ربط ليرى النبي والصحابة، ربط ليرى رجلا يقول يركع فيركعون يسجد فيسجد، هذا لا تعرف الجاهلية. ربط مدرسة إيمانية، هو ما ربطه إهانة ولا ربطه، إنما ربطه ليتعلم. ولهذا كل يوم يعرض علي الإسلام، كل يوم يعرض الإسلام. وثمامة بكل عزة، إن تقتل تقتل ذا دم، هتقتلني عند أولياء. وفي النهاية فكه النبي، فخرج ثم عاد يشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله. كم مجلسا النبي علم الإسلام بالتوسع، هو عرض إسلام، لا كم كتاب ولا كم دورة ولا شيء، لكن رؤية. هذا فهذه جملة أداب فراح المشاعر. نعم
قال: ومن الآداب أن تشكر من صنع إليك معروفا قوليا أو فعليا أو ماليا ولو يسيرا وتبدي له الشكر.
ولو يسيرا، قولي فعلي مالي. والأمور يا أخواني المعروف لا يقاس بالحجم ولا بالقدر، إنما قيمته فيه، قيمته فيه. ما تقول هذا أعطاني إيه يعني؟ أعطاني إيه؟ أعطاني 1000 جنيه وأنا كان يا أخي ما هو بالألف، وقد يكون جنيه واحد، وقد يكون كلمة، كلمة المعروف، كلمة. من قال لك المعروف بالقدر والكمل؟ من قال لك؟ إنما المعروف بالكلمة، المعروف بقدر وحجم. رب واحد تجد معك في فرحك أو طرحك فتشعر منه أنسا، هذا الأنس يكفي. أنت منتظر واحد في فرح ولدك ولا في كذا، منتظر أن تعطيك 100 جنيه و 100 جنيه، ممكن واحد يعطيك 1000 جنيه ويمشي ولا تشعر فيه يعني، وبيعطينا عشان جمعية له. لكن واحد ما يعطيك ولا قرش واحد، لكن يكون كأن الفرح فرح. ها تقول هذا دفع لي كم؟ هذا دفع لي الكثير والكثير والكثير من أحاسيسي ومشاعري. نعم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، أن نرد هذا الجميل بالمكافأة. فكافئوه، فإن لم تجدوا لم تقدروا فاشكروا له، قولوا جزاك الله. لكن بعض الناس ما يشكر، بعض الناس يقول انت عملت لي ايه. نعم.
وبهذا أمر الله ورسوله، وعلى هذا اتفق العقلاء. ومن الآداب الطيبة الكلام مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه، مع العلماء بالتعلم والاستفادة والاحترام.
أحسن الله إليك يا شيخ كذا وكذا، أحسن الله إليك. مع العلماء لهم أسلوب. طيب، ومع الملوك والرؤساء
بالاحترام والكلام اللطيف اللين المناسب لمقامهم.
ما أتي أنا إلى الحاكم ولو بيني وبينه، ولو بيني وبينه، ما أتكلم معه بما يفتح ينابيع الشر وبما يعول الشيطان عليه، لكن بما يفتح ينابيع الخير. أبدأ بالمحاسن، جزاكم الله خيرا، والله تتعبون، جزاكم الله خير وأعانكم الله عز وجل، والله هذا في ميزان حسن. أبشروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار. جزاكم الله خير وإلى خير. ثم تقول ملاحظتك وبأدب، وبأدب. بعض الناس قد يقول هذا يخالف يا شيخ حديث الرسول، النبي قال: كلمة حق عند سلطان جائر. انت مالك بتقولها وانت متعصب؟ لماذا تقول متعصب؟ ما تقولها كما قالها النبي. النبي قال: كلمة حق عند سلطان جائر. ها النبي قال: كلمة حق عند سلطان جائر. إذن المطلوب ما هو؟ كلمة حق ولا أحد يعارضك، وعند سلطان جائر. لكن ألا تعلم أن كلمة الحق لابد أن تؤدى أداء الحق؟ كلمة الحق بدون أداء الحق ليست هي الكلمة الشرعية. كلمة الحق بالأداء الحق، كلمة الحق بهذا الأداء. إنما كلمة الحق بلا أداء قد تعين الشيطان على أخلاقه. وكم من قائل كلمة حق ولكن يراد بها باطل. إن الحكم إلا لله، آية في القرآن، أليس كذلك؟ أليست حقا؟ لكن قالها الخوارج فقتلوا بها الصحابة. يعني كلمة حق قالوها إن الحكم إلا لله، وقتل علي رضي الله عنه وقال قاتله خذها، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. وقديما قال فيهم علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، ليس المطلوب كلمة الحق فقط، كلمة الحق بالمراد الحق والطريق الحق، كلمة الحق بالمراد الحق والطريق الحق. إنما كلمة الحق بمراد باطل، كلمة الحق بأداء باطل. يعني واحد بيشرب السجاير سيجارة، تشرب نار، انت يا رجل انت تشرب نار بتحرق بدنك، روح يا اخي ده سفه وفسق. والله فعلا كلمة حق، والله سفه فعلا وهي فسق فعلا، لكن هذا اسلوب، هذا اسلوب. هذا ادعو الى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة، بموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي احسن. فين المادة العلمية؟ الآية دي مش في المادة العلمية، الآية دي في أداء المادة العلمية. الآية ليست في المادة العلمية. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. ده الأسلوب، ده الطريقة. أنا عندي مادة، تخيل واحد جالس في المحل عنده أفضل بضاعة، دخل يقول الزبون السلام عليكم، السلام، عندك ايه؟ شوف 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 عندك بضاعة، شوف. طيب ممكن ما فيش، ممكن عجب، شوف عجبك عجبك ما عجبك بالله عليكم هذا يروج هذا. طب روح لبقى لمحمد اعمل له، روح لمحمد اشتري منه كده، ولك احلى بقى اسلوب ولقاء وبتاع وكذا. ولهذا التاجر الماهر ما يخرجك بلايه، لازم تشتري وبكامل القناعة وكامل الأدب وكل شيء. فقد تكون البضاعة جيدة لكن الترويج لها، ايوه، وقد تكون البضاعة عادية لكن الترويج لها يكون مقنعا. المهم راحة الزبون، المهم الزبون يمشي. انت نفس المسألة، انت في الدعوة الى الله عز وجل، انت اولى الناس. الناس يتعاملون ويأخذون دورات بل وكليات في هذه التخصصات من اجل التسويق. التسويق هذا من امهر ما يكون، يحتاج مكرت عليه جدا مهارات التسويق. هذه انت اولى ان تكون امهر الناس في ذلك، وان تروج هذه البضاعة التي هي ماذا؟ مادة الوحي التي فيها حياة الناس. نعم.
ومع الإخوان والنظراء بالكلام الطيب ومطارحة الأحاديث الدينية.
الرجل الذي دخل وبلى في المسجد، هذا موقف الصحابة أخذتهم الغير على بيت الله عز وجل، قاموا ليمنعوه. واحد رجل يبول في المسجد يا أخوان، قاموا ليمنعوه. قال النبي دعوه ويرق على بول سجن، وخلاص اللي حصل حصل. هو بال خلاص وصل البول خلاص، حتى تمنعوه يجري ولا يمنع البول ربما يتضرر، سبب خلاص اللي حصل وعلاجه ذلك أرق على بوله. ثم قال تعالى وعلم الرجل، قال يا رجل إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من قذورات، إنما هي كذا وكذا. فكان الرجل يقول إيه؟ اللهم ارحمنا ومحمدا ولا طغى معنا. في الصلاة والحديث عند مسلم، عطس رجل فقال معاوية بن الحكم يرحمك الله، كان في أول الإسلام الكلام في الصلاة جائزة كما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم، فلما نزل تقوم لا قانتين تركوا الكلام. فمعاوية ما يدري الحكم لسه، ما وصله، فقال يرحمك الله. قال فرمان الناس وأبصره، يعني كأنه أسكت يعني ما تتكلم. فقلت واثك لأمي، هو بيكلم نفسه يعني في إيه؟ حتى إذا فرغت من صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتكلم في الصلاة؟ من اللي تكلم؟ قلت أنا يا رسول الله. ماذا قال يا أخوان؟ قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نقل الموقف كذا أبدا، نقل ما هو أعمق من هذا. قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه. انتبهوا لهذه المسألة، المسألة ليست معلومة فقط، معلومة ليست معلومة فقط، المعلومة تأخذ من أي أحد، لكن الذي سيحفر في قلب من تعلمه المعاملة قبل المعلومة. المعاملة بأبي هو أمي ما ضربني ولا نهرني ولا كهرني، إنما ما رأيت معلما أحسن منه، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وغير ذلك. بعض الناس أنت والله أخواني، والله أخاف من بعض الناس. شوف أنا نفسي أخاف من بعض طلبة العلم، أنا أخاف منهم، أحس اللي يستفسر حاوز يعني عايز يبدع ولا عايز يضللك ولا عايز يورطك ولا. يا أخي ارحم يا أخي، شوف يعني أنت بعض الناس تخاف منه، تخاف أصلا، تخاف إيه والله تخاف ليه يا أخي؟ رحمة قائمة بين شيخ وطالب، بين طالب وشيخ، رحمة رحمة قائمة. ماذا لو نطق الشيخ الكفر؟ قل له هذا كفر يا شيخ. يقول كفر؟ هذا مو كفر، هذا مش دل. لا يا شيخ كفر. النبي قالت الجواري بين يديه ماذا؟ وفينا نبي يعلم ما في غد. كفر ادعاء علم الغيب هذا كفر ولا؟ قال دعوا قولكم ضعوا هذا وقولوا بقولكم. نعم
قال ومع الإخوان والنظراء بالكلام الطيب
ومع إخوانك ونظرائك أو بالإخوان المسلمين لا ومع الإخوان والنظراء يعني إخوانك نعم
بالكلام الطيب ومطرحة الأحاديث الدينية والدنيوية والانبساط الباسط للقلوب المزيل للوحشة المزين للمجالس ويحسن المزاح أحيانا.
تكلم طيب مع إخوان حتى ولو في المزاح لا تتجاوز في المزاح فإن ذاك قد يكسر قلبك. نعم
ويحسن المزاح أحيانا إذا كان صدقا
شرطه إن كان صدقا فمن مزح بغير الصدق آثم. فنبي قال ويل الله ويل الله ويل الله قالوا من الرسول قال من يكذب ليضحك الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم
إذا كان صدقا ويحصل فيه هذه المقاصد مع المستفيدين من الطلبة ونحوهم بالإفادة ومع الصغار والسفهاء بالحكايات والمقالات.
المراد بالسفهاء مع الصغار والسفهاء يعني الصغار ومن لا يحسن التصرف من لم يميز يعني مع الصغار يعني مثل ما قال تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ما هو بالسفهاء يعني الخارجين عن حد الأدب المطعون فيهم لا السفيل وما يحسن يعني صرف ما عنده أهلية كاملة. نعم فهذا يحتاج إلى مع الصغار حكايات يعني وانت تقول تعالى يا عبد المؤمن تعالى يا ابن يعرف أن علم أصول الفقه يا عبد المؤمن هذا علم عظيم جدا جدا وعلم أصول الفقه هو العلم بالقواعد والكليات هو مش فهم حاجة. نقول تعالى يا عبد المؤمن تعالى أبشر يا عبد المؤمن تعالى يا عبد المؤمن تعال نقول تعالى عبد المؤمن تطلب العلم حبيبي تعلم كذا ان شاء الله تعرف اصغر واحد في الصحابه الدليل على ان كان في اصغر واحد في الصحابه عالم ما لم يعلمه كل الصحابه. في مره من مرات النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وسال سؤال الصحابه كلهم ما عرفوش الا اصغر واحد تعرفوا مين؟ من هو؟ عبد الله بن عمر. النبي سال سؤال بقى جدا تعرف تجيب عنه؟ المثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقه. المسلم زي شجرة كده ما بيسقطش ورق خالص ما تلاقيش ورق يسقط كده. حدثوني ما هي؟ ايه هي؟ فالناس قالوا ده يقول كذا وده يقول شجرة كذا وده يقول شجرة كذا. وابن عمر كان في سن كده قال وقع في نفسي انها النخل. انا قلت دية النخل. لكن نظرت فاذا ابو بكر وعمر فاستحييت ان اقول. نظرت اذا الموجودون كبار فاستحييت ان اقول. فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخل. كان عارف؟ لما انت تطلب العلم وانت صغير كده عشان تبقى زي ابن عمر اذا كبر. ماشي؟ نعم.
قال المقالات والمقالات اللائقة بهم ومما يبسطهم ويؤنسهم ومع الأهل والعيال بالتعليم للمصالح الدينية والدنيوية والتربية البيتية وتوجيههم للأعمال التي تنفعهم مع المباسطة والمفاكهة فإنهم أحق الناس ببرك.
نعم.
ومن أعظم البر
يعني أحق الناس ببرك الأهل والعيال وكذا. نعم.
ومن أعظم البر حسن المعاشرة ومع الفقراء
لا سيما مع الزوجة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله به خيرا كثيرا. فأعظم المعاشرة مع الزوجة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة. انظروا إلى هذه المعاشرة الطيبة يسابق عائشة تسبقه مرة ويسبقها مرة. وكان إذا شربت شرب من محلها ومكانها وكان يأكل من محلها كل ذلك من باب التلطف مع عائشة رضي الله عنها. نعم.
ومع الفقراء والمساكين بالتواضع وخفض الجناح وعدم الترفع والتكبر عليهم.
نعم تتواضع مع الفقراء والمساكين كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. تأتيه الأمة فيقول انظر أي السكك أقضي لك حاجتك ويجلس مع الفقير مع المسكين. بل إن الله أمر بهذا فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة حياتنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إنما كان هذا فقراء المسلمين ومساكين المسلمين. نعم
فكم حصل بهذا من خيرات وبركات، وكم حصل بضده من شر وفوات خير. ومع من تعرف من منه البغضاء والعداوة والحسد بالمجاملة وعدم الخشونة.
يعني أما إذا كان بقى في ناس تعاديك وحساد وأنت تعلم هذا الرجل يحسدك وكذا، بما تدفع شره بيدك في صدره رد أقوى. إنما بالمجاملة وعدم الخشونة، يعني التحقي شر. يعني ألم حق بريم زيك عامل إيه؟ طيب يا سان طيب خلاص. أنا مش أقوله أنت رجل حاقد، أنت لماذا تضحك لي؟ تضحك لي وأنت في قلبك خلاص. سينتقل الرجل من كون العداء دفينا إلى كون العداء ظاهر، لكن التقي فرحشة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قالوا فلان بالباب، قال بئس أخو العشيرة. ولما دخل ألان له الكلام، فلما قالت عائشة له يا رسول الله قلت الذي قلت، فلما دخل ألنت لو كان، قال إن من شرار الناس من يتقى لفحشه. يتقى لفحشه يعني فوت عليه فرصة. فنوع مجاملة وعدم ماذا؟ الخشونة. نعم يا أخوان، إحنا ما عندنا وقت نقضيه مع الناس في أخذ ورد. تعال أنا لي اعتب عليك، أنت رجل مش كويس، نعمل قعدة. هتعمل قعدة النهاردة ولا بكرة ولا بعد بكرة ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها؟ احنا فاضيين يا جماعة، احنا مش فاضيين. إنما دردوا كلمة ودردوا كلمة. والله يا أخواني أذكر سبحان الله رجل كان معنا في المسجد، يعني في كل مسجد طبعا، ورجل ده في كل مسجد أصلا يعني بروما. وكان يدخل شيخ هشام السلام عليكم، والله شيخ انت يا اخي بتغيب يا اخي، حرمنا ليه يا اخي شيخ، عاوزينك. والصبح كان في الاوقاف يقول له مش عايزين الراجل ده يدخل بس. طب وعرفت؟ طب وبعد ذلك يا شيخ هشام الان استاذ عباس ولا استاذ فرناس ولا استاذ زي عادي عادي جدا، ما انا مش فاضي. وبعدين انا اقول اهلان شيخ هشام، بكره اقول يا شيخ انت خربت بيتنا انت، ما هتعمل ايه؟ لو قال لك وجاهل عليك امام الناس خلاص حد المسائل. اما بدع لا، اما ضلالات لا، اما دين لا يخالف الدين. اما دنيا جامد، اما دنيا مرر، اما دنيا لا تكن خصيما فيها، كن خصيما في الدين ولا تكن خصيما في الدنيا، فانك ستضيع وقتك وتغر صبرك. كن خصيما في دين النبي صلى الله عليه وسلم يسامح، فإذا انتهكت حرمات الله لا باب الغضب عند الموعظة، بل الغضب عند الموعظة. أما دنيا خلاص. نعم شيخ ابن باز كان في الدلم في الخارج يعني، فالمهم جالس مع إخوانه وطلابه، يا شيخ نعم جيرانك أخذوا قطعة من أرض من وراء خدوها، قال بس عساهم راضين، بس راضين عساهم راضين. لو دخل الشيخ في الله، لكن هذه ستطر عندهم ماذا؟ بصمة عظيمة جدا. يا اخواني المسلم ليس عنده وقت يقضي في تلك الخصومة. هتقول مباح وجائز واجيب مباح، خليك في المباح بقى. طول عمرك خليك في المباح. ارتقي ارفع، انت نخلة، انت نخلة رماك الناس بالحجارة بترمين به بالثمر والطمر. نعم
وإن أمكنك الوصول
ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك لسان الغضب، والكاظمين الغيظ، والعافين ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نعم
وإن أمكنك الوصول إلى أعلى الدرجات، وهي قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فما أكمله من مقام لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم.
ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي دفع السائب الحسنة، ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم
واحذر غاية الحذر من احتقار من تجالسه من جميع طبقات الناس وازدرائه والاستهزاء به قولا أو فعلا تصريحا أو تعريضا، فإن فيه ثلاثة محاذير.
لا تحتقر أحدا أبدا، لو مبتدع وتجلس معه ما تحتقر. في فرق بين احتقار وبين بيان باطل، ما تحتقر. احتقار كأدمك إنسان ما تحتقر. نعم
أحدها التحريم العظيم والإثم على فاعل ذلك، الثاني دلالته على حكم
لأن الشرع نهى وأنه يقتضي التحريم، الثاني
دلالته على حمق صاحبه وسفاهة عقله وجهله، الثالث أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على نفسه. إياك أن تتصدى في مجالسك مع الناس للترأس عليهم وأنت لست برئيس، وأن تكون ثرثارا متصورا لكل كلام، وربما من جهلك وحمقك ملكت المجلس على الجلوس وصرت أنت الخطيب والمتكلم دون غيرك. وإنما الآداب الشرعية والعرفية مطارحة الأحاديث، وكل من الحاضرين يكون له نصيب من ذلك.
انتبهتم إخواني، هذه الوصية جميلة. إياك أن تتصدى في مجالسك مع الناس للترأس عليهم وأنت لست برئيس، أنت لست برئيس، الرئيس الناس تقدمه، كبير الناس، كبير القوم، كبر علما، كبر مكانة، هذا فرض نفسه. إنما تحاول وأنت أقل من غيرك أن تكون أنت الرئيس، أن تكون أنت المقدم، فبهذا تسقط نفسك. مثل طالب العلم السباد عايز يبقى شيخ سريعا، وشيخ عايز بأداب الشيخ كمان، يعني إذا جلس مع بعض إخواني يدرسهم ولا أخ أو اثنين، يمكن لو المحمول ضرب ولا أي شيء، ولا أحد مثلا تكلم ولا عمل، لا هذا ليس من الأدب مع أهل العلم، وليس هذا الأدب، يعني أعطى نفسه. فكل من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه، وإنما يكبرك علمك ويكبرك تواضعك ويكبرك أنسك. ولهذا كثير جدا الذي تصدر وقليل جدا الذي حصل به البركة، كثير الذي تصدر وقليل الذي حصل به البركة. لأن التصدر يا إخواني لا يظن ظنا تصدر علمي فقط، تصدر مو علمي، علمي وعملي، تصدر خلق، تصدر مؤهلاته ليست سهلة، كما يقال كده هو قائد السيارة يا إخواني، من هو قائد السيارة الحاذق اللي هو يستطيع أن يقود سيارة في طريق 1000 متر ولا يصدمها؟ لا، الحاذق في القيادة حسن التصرف عند الطوارئ، حسن التصرف عند الطوارئ. الحاذق في القيادة هو الذي يقود مع شدة زحام، مع موجود، هذا هو الحاذق.
اللهم إلا الصغار مع الكبار فعليهم لزوم الأدب، وألا يتكلموا إلا جوابا لغيرهم. متى أخبرك صاحبك أو غيره أنه أوقع تصرفا أو عقدا أو عملا من الأعمال وكان قد مضى وتم، فينبغي أن تبارك له وتدعو له بالخير والبركة وتصوبه له إذا كان باعتقادك صوابا، فإن هذا يؤنسه ويشرح صدره. وإياك في هذه الحال أن تخطئه فتحدث له الحسرة والندامة وقد فات الاستدراك، إلا إذا كان غرضك تعليمه ونصيحته النافعة للمستقبل.
انتبهت؟ يعني جاء واحد وقال والله أنا أمس فعلت كيت وكيت ورحت وجيت وكذا، إذا كان فعله صوابا شجعه، قل جزاك الله خير أحسنت، والله هذا تصرف حسن بارك الله فيك، أحسنت وكذا وكذا. طب لو في خطأ هو خلاص فات الأمر، إن لم يكن لك حاجة أن تخطئه أمام الناس فاجعل هذا بينك وبينه، يعني حتى ولو هو يحكي لك هو أخطأ، لكن ما في داعي أن تقول أخطأت أمام الناس. إذا كان بينك وبينك قل له أنت كنت حكيت لي كذا وكذا وكذا، لكن هذا خطأ انتبه له مرة ثانية. نعم.
وأما إذا أخبرك بشيء مما سبق وهو كالمستشير لك ولم يتم،
وهذه تحصل مثلا ممكن من الزوجة، الزوجة تصرف مع الولد مثلا تصرف فيه خطأ، فلا تأتي أمام الولد تقول إيه أنت أخطأتي أنت كذا، لا، أنت تقول له أطيع أمك، ما كان ينبغي يا محمد، ما كان ينبغي يا عائشة تفعلي كذا وكذا وكذا، هذه أمك وأخي، ثم بينك وبينها قل لها أنت أخطأتي، تصرفت مع الولد تصرفا هو الذي تفعل ذلك، احضري هذا ألا تكرر. نعم.
وهو كالمستشير لك ولم يتم الأمر فعليك في هذه الحال أن تبدي له ما عندك من الرأي وتمحض له النصيحة، ففرق بين ما أمكن استدراكه وتلافيه وبين ما ليس كذلك، والله أعلم.
إذا استشارك فالمستشار مؤتمن. أي أحد يستشيرك أشر عليه بما تحب أن يكون منك ولك، لا تخن أحدا، حتى لو ما عندك رأي في الاستشارة قل له اتصل على فلان أو إذا بفلان هو أخبر مني استشيره، هذا موضوع ولا تورطه. فالمستشار مؤتمن، هذه أمانة. أما وقد استشارك لابد أن تخبر بأفضل ما يمكن أن يكون، لا تورط صاحبك، فهذه خيانة. نعم.
ومن الأداب الشرعية الوافية الطيبة تنظيف الجسد والثياب والأواني المستعملة والفرش والمجالس عن الأوساخ كلها وما يقبح مرآه، فقد ورد الحديث إن الله نظيف يحب النظافة.
لكن هذا حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، اهتم بنظافة نفسك أيا كانت، نظافة الثياب، نظافة الشعر، نظافة الفم والرائحة، هذه نظافة حتى يأنس بك من يجلسك، لا سيما من هو قريب منك كالزوجة، اهتم بهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب سواك وصاحب طيب، بل قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، سواك باثنين جنيه ورائحة بخمسة جنيه، كلها عشرة جنيه، عشرة جنيه، ولكن تكون صاحب رائحة، ثيابك اكويها اعملها، نظف نفسك بما لا تجاوز فيه، يعني لا تنشغل بهذا الأمر حتى تتجاوز تجاوزا عظيما، لكن في نفس الوقت لابد أن يرى أثر نعمة الله عز وجل ماذا عليك. هذه أخلاق طيبة يا أخواني. بعض الأزواج تطلب الطلاق من أجل عدم نظافته، أو العكس، الزوجة قد يطلب قد يطلق امرأته ولا يأنس بها من أجل هذا. هذا أنا حي ولا مسجل هذا؟ نعم.
قال ينبغي تخير الأصحاب أهل الدين والعقل والأدب والمروءة، ثم الأمثل فالأمثل، فالمرء على دين خليله وعقله وأدبه فلينظر من يخالل، وعلى العاقل.
نعم، من الصاحب الذي تخيره وأنت على دينه؟ ومثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، كيف أختار صاحبي؟ أن يكون صاحب مسك، حامل مسك. حامل المسك إما أن تشتري منه تبتاع منه، وإما أن يحذيك إلى خدشم، وإما أن تشم منه أطيب ريح على الأقل. وإن من أصحابك من هو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه أنت ريح يحرقك إذا اقتربت منه، ما تستفيد من شيء، على الأقل تشم منه أنت ريح. فاختر صاحبك، ولابد أن يكون صاحب دين وعقل، صاحب دين وعقل، صاحب دين حتى إذا انحرفت في شيء ردك ووجهك، وصاحب عقل حتى إذا احتجت إلى رأيه وجدت من يشير عليك. نعم.
وعلى العاقل أن يرمق أحوال الناس، فما رآه منتقدا عندهم من العادات والأخلاق والكلام والأفعال تركه، إن لم يخالف عرفه الأمور الشرعية، وما رآه محمودا من هذه الأشياء فعله، وحينئذ ينتفع بمخالطة الناس وتعرف ما يحمدونه من العوائد وما يذمونه. وكل هذا بشرط أن لا يكون في الفعل أو الترك محظور شرعي، فإن كان محظور شرعي تعين تقديم الأمر الشرعي على كل لعادة وعرف.
نعم، يعني إذن هذه الوصية معناها لابد أن ترمق أحوال الناس وراعي عادات الناس وكذا. والشيء أخواني الذي ليس فيه مخالفة من عادات الناس لا تنكره ولا تبطله وشاركهم فيه. الإنسان لا يكثر مخالفة الناس، فمثلا يأتي واحد مثلا عند عرس ولده فيجعل أنوار مثلا على البيت وكذا، فتأتي أن تقول هذا حرام وهذا كذا وكذا إلى آخره، دع الناس يفرحون، يعني مثلا دع الناس يفرحون. طب هذه ابنته عروس وتجيب مثلا أخت تصلح لها شأنها وحالها في البيت اللي هي متسمونها كافر هذه، وتلبث ثيابها وتفرح وإلى آخره، ما في إشكال، لا تخالف الناس في هذا. المهم ألا يظهر شيء منها أمام الرجال. فما يتعلق بالعادات والأعراف المباحة هذه التي لم يخالفها الشرع، كن مع الناس، لا تدخل في صراع مع الناس في ذلك. نعم.
وقال علمنا بالتتبع والاستقراء أن كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل، وهذه قاعدة مضطردة لا تنتقض.
احفظ هذه القاعدة، كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل، يعني ما في عرف صحيح أبدا، ويخالفه الشرع مستحيل، لأن الشريعة إنما جاءت بمصلحته خالصة أو رجع، ولهذا لا يمكن الشريعة تخالف شيئا إيه فيه مصلحة أبدا. نعم.
ومن الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم في بعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما، فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندم. وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقيقة لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة
فنميت
بالكذب والزور، وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف من هم الهوى. فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. إياك والإصغاء إلى قول أن
نعم، هذه فائدة مهمة جدا. احذر الإشاعات واحذر قبول أقوال الناس بلا دليل، ده فلان فعل وكذا فعلا مشينا، إيه نعم، وترتب عليه حكما وتعيب الناس بناء على أقوال. لا، تريث يا أخي وتثبت يا أخي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم.
إياك والإصغاء إلى قول النمام فتصدقه.
احذر النمام، فإن النمام هو من ينقل الكلام بين الناس على جهة الفتنة وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم، ولهذا النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، هذه النميمة. نعم.
ثم إياك أن تبني على كلامه ما يضرك، ثم إياك أن تبدي له ما لا تحب اطلاع أحد عليه، فإن فعلت فلا تلومن إلا نفسك، وابتعد غاية البعد عنه مهما أمكنك، فإن كان لابد منه ولن يسلم أحد من هذا فاسمع منه غير واثق بكلامه ولا مؤسس عليه.
النمام لا تفتح له أذنيك، النمام لا تصغي إليه، النمام لا تأمنه على سر، النمام لا تقل له شيئا خاص، إنما قل أمامه ما توافق على نشره. بعض الناس تقول أمامه ما توافق على نشره، أما لو شيء تريد ألا يعرفه عنك أحد لا تتكلم به أمامه، لأنه سينقل. نعم.
ولا تعطيه من الكلام إلا الذي توطن نفسك على إشاعته وظهوره، واخذ من هذا النوع ما تخشى مغبته وتخشى أن يزاد فيه وينقص. كن حافظا للسر ومعروفا عند الناس.
من الوصايا أيضا، كن حافظا للسر ومعروفا عند الناس بحفظه، فإنهم إذا عرفوا منك هذه الحال أفضوا إليك بأسرارهم، وعذروك إذا طويت عنهم سر غيرك الذي هم عليه محفقون، وخصوصا إذا كان لك اتصال بكل واحد من المتعادين، فإن الوسائل لاستخراج ما عندك تكثر وتعدد من كل من الطرفين. إذا حفظت سر أخيك أمنك، ولهذا إذا كنت مستأمنا على سر فلن يطلب منك أخوك هذا السر، لأنه يعرف مبدأك، وكما أنه لا ينشر سرك فلن يبدي سر غيرك. كن حافظا للسر حتى أمنك أخوك، لأن الإنسان كل واحد فينا أخوانا يحتاج أمينا يتكلم معه بأخص الأشياء، لكن الذي يخيفه ماذا؟ أنه إذا قال له ربما فتش سره، وقد جربه. بعض الناس يقال ها فيه لا تقول له كلمة ينشرها الصبح حتى كل الناس عارفه، بئس الخلق هذا، لكن فلان أمين. فلهذا كن حافظا للسر. نعم.
فإياك
تذكرنا قصة أنس، وما زال صغيرا أنس، لما قالت أمه أين بعثك رسول بأي شيء، قال لم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإياك أن يظفر أحد منهم بشيء من ذلك تصريحا أو تعريضا، واعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقا دقيقة ومسالك خفية.
هذه قاعدة، تعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان، يريد أن يعرف ما عنده، طرقا دقيقة ومسالك خفية. بعض الناس على خبر كيف يستخرج منك المعلومة، ويظهر التودد والتلطف والمسكنة حتى تأمنه، وإنما يريد ماذا؟ أن يعرف ما عندك. نعم.
فاجعل كل احتمال وإن بعد على بالك، ولا تؤت من جهة من جهاتك، فإن هذا من الحزن.
نعم.
واجزم بأنك لا تندم على الكتمان، وإنما الضرر والندم في العجلة والتسرع.
هذه قاعدة، اعلم جيدا واعرف حقيقة هذا ما الذي أقوله لك، واجزم بهذه الحقيقة، لن تندم على كتمان شيء، وإنما ستندم إن ندمت يوما على العجلة والتصرف. ما ندم من كتم كلاما، لكن سيندم من تسرع في كلامه. ولهذا أكثر النوارد من اللسان، ويود الإنسان أو أنه لو لم يتكلم بهذه الكلمة. نعم. والوثوق بالناس ثقة تحملك على ما يضرك، قد تحملك هذه الثقة على ما يضرك. لا تثق إلا في الثقة، ولا تظهر ما عندك لكل أحد، لا سيما الخصوصيات. قد تقول له من ولد يحصل كذا، من زوجتي يحصل كذا، وتأمنه. وإذا اختلفت معه قال ده زوجة كذا، ده ولد كذا، وهذا ليس من خلق المسلم. لو كنت تصاحب شخصا وأمنك يوما ما، ثم صار بينك وبينه عداوة يوما ما بعد 20 سنة، احذر أن تدخل الأسرار في محل الخلاف. هذا ليس من خصال الرجولة ولا المروءة. وده ممكن يحصل معنا يا اخوان، يعني مثلا في يوم من الايام احنا كل الاخوه كلهم مع بعض وكذا، وبعدين حصل بعد هذا ايه، هذا مبتدع وهذا سني وهذا حصل، لكن كان في الزمن الماضي بينك وبينه اسرار، في ولدي، في زوجي، في كذا. هل تدخل هذا في الصراع؟ الرد على فلان فلان، ثم انني اعرفه جيدا، هذا يوما ما قال لي كذا، بئسة الخصلة هذه. نعم.
والأصل والميزان في هذا وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. العاقل من اغتنم الفرص،
من الوصايا أيضا والأداب، العاقل من اغتنم الفرص، دي أداب يا أخواني، عضوا عليها بالنواجذ. العاقل من اغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب. يعني إيه الفرص؟ أي فرص في صلاح دينك أو دنياك، اغتنم أي فرصة تأتيك. أنا ركب السيارة من هنا إلى كفر الشيخ، ركبت بجوار شيخ، اغتنم الفرصة واسأل لا تضيع الفرصة. مش تقول أنا هقرأ وردي، تمام. اغتنم الفرصة، أي فرصة تأتيك فيها صلاح دينك ودنياك اغتنمها، لا تفوت. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك،
وصحتك
قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. النظر إلى العواقب
من الوصايا أيضا، النظر إلى العواقب معونة عظيمة في سهولة الأعمال النافعة وفي الاحتراز مما يخاف ضرره. يعني لابد للمسلم منا أن ينظر في العواقب دائما، ولا يتصرف تصرفا وقتيا. التصرف الذي صرفه انظر في عواقبه، فإن كان يترتب عليه عواقب وخيمة فلا تفعل، فإن العواقب الطيبة يسهل على العبد كل فإن العواقب الطيبة يسهل على العبد كل طريق يوصل إليها، وإن كان شاقا لما يرجوه من الثمرة. من الوصايا النافعة أيضا يا أخوان، من بذل المجهود في السعي في الأمور النافعة واستعان بالمعبود عليها وأتاها من أبوابها ومسالكها أدرك المقصود. 3 أشياء: من بذل المجهود في السعي في الأمور النافعة، احرص على ما ينفعك وابذل جهدك بهذا، بشرط. الشيء الثاني أن تستعين بالله عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. طب والثالث؟ أن تأتي هذه الأمور من أبوابها، أبذل جهدا لكن من طريق، واستعن بمولاك. أنا أريد الأمور النافعة، الأمور النافعة لها طرق لا تبتعد عنها، أسلكها بطرقها التي إن كانت شرعية يبقى طرق شرعية، إن كانت دنيوية عقلية فاسلكها من بابها. قد يكون الأمر نافعا ولكن أخطئ الطريق إليه، قد يكون الأمر نافعا وأختار الطريق الصح إليه، لكن لا أفتقر إلى ربي ولا أستعين به. وأبين مسألة سهلة جدا جدا، ما يحتاج البنت دي ممتازة، ما يحتاج أن أنا أستعين بالله أنا أستخر، لا البنت واضحة دي أحسن الناس، وقد يكون تعاسلك فيه. استخر ربك دائما، استعن بربك في أقل شيء، لأن العبد لو وكل إلى نفسه طرفة عين لهلك. فإن لم يدركه كله أدرك بعضه، وإن لم يدرك من شيئا لم يلم نفسه ولم يذهب عمله سودا، وخصوصا إذا ثابر عمله ولم يتضجر. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. نعم ولله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.